الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة. عنوان 6 مقومات المجتمع الإسلامي. تمهيد: المجتمع الإسلامي هو هذه الهيئة المعنوية والمادية التي تضم المسلمين الذين رضوا الإسلام دينا عن طواعية وإيمان وإرادة ذاتية. وهذا المجتمع وإن ارتبط منذ الهجرة إلى المدينة بشكل فريد من أشكال الدولة، إلا أن ثمة فروقا أساسية يتميز بها هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات التي نشأت في التاريخ. 1 فهو في الأساس مجتمع اختياري لا صدفي ولا إجباري كالتجمعات الجغرافية أو الشيوعية. 2 وهو مجتمع فكرة أو عقيدة ينطلق منها ويهدف إلى خدمتها ويتحرك في الحياة بتصوراتها وقوانينها. 3 وهو مجتمع كل السلطان فيه لله، وليس الحاكم إلا أداة تنفيذ لما أنزله الله، ويسقط الولاء لهذا الحاكم إذا خرج على شريعة الله، وبالتالي فحضارة هذا المجتمع تتحرك في القرآن وليس في ظل السلطان. وكثيرا ما انفصل المجتمع الإسلامي نفسيا وفكريا عن حكامه، لكنه ظل وحده يصنع الحضارة الإسلامية في المجالات المختلفة غير مبال بهؤلاء الحكام، وغالبا ما كان ينحصر عمل الحكام في الحماية الخارجية والأمن الداخلي وجباية الضرائب، بينما كان المجتمع الإسلامي يقود التعليم ويخدم معظم المساجد ويطور الفكرة، ويرحل علماؤه من بلد إلى بلد نشرا لتعاليم الدين. هذا المجتمع الإسلامي النظري والواقعي يعتمد على مقومات كثيرة مستمدة من الركائز الكبرى التي ذكرنا بعضها، لكننا في البداية ننوه بأن أي تشويه أصاب بعض صور التطبيق في هذا المجتمع لا تنقص من قدر التجربة البشرية الفريدة المثالية التي قدمها نموذج المجتمع الإسلامي في عصور متكررة من التاريخ. فهذه الصور الشاذة كانت تجري غالبا من قبل الحكام الذين كثيرا ما انفصلت عنهم الجماهير نفسيا وفكريا، وهذه الصور أيضا كانت تقابل باستياء عام من الحس الإسلامي الذي كونه القرآن والذي يستلهم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام فارتفاعها وعظمتها مثله الأعلى وأمله المنشود. ولعل هذه الصور الشاذة التي استهجنها المجتمع الإسلامي كانت أمرا مألوفا وقانونيا في المجتمعات الجاهلية التي عاشت ولا تزال تعيش على هذه الأرض. أما القاعدة في هذا المجتمع فهو أنه مجتمع بشري راق عقليا وخلقيا ومادية، وأنه مجتمع هدفه إعلاء كلمة الله في الأرض عن طريق تحقيق المقومات الإسلامية للمجتمع، وأهمها: 1 العقيدة، 2 التكافل الاجتماعي، 3 الأخوة، 4 المساواة، 5 التوازن بين الفرد والمجتمع. وفي إيجاز نتناول هذه المقومات في الصفحات التالية بإذن الله. عنوان: الأساس الأول العقيدة. يرتكز المجتمع الإسلامي بالدرجة الأولى على دعامة العقيدة، ولقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ينشر العقيدة ويزرعها في نفوس المسلمين، حتى إذا ما وجد المسلمون في المدينة مكانهم الملائم للعمل الآمن للإسلام كان سهلا أن تنشأ دولة الإسلام في واقع الأرض، لأنها كانت قد نشأت في داخل النفوس والضمائر والعقول. والإسلام ليس نظرية إصلاحية في مجال من مجالات الحياة، بل هو قبل كل شيء عقيدة دينية يقيم كل نظراته في المجالات المختلفة على أساس من تصوره العقدي الرباني. ويرى علماء التوحيد أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم وليس المذبذب المطابق للواقع، وليس الباطل الناشئ عن دليل ليس تقليدا أعمى. هذا الاعتقاد هو الأساس السليم للإسلام وللمجتمع المسلم. إن العقيدة غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسم، والمذاهب التي تغذي الجسم فقط تذبل وتموت لأنها لم تدرك فطرة الإنسان ولم تشبعها. أما الإسلام فقد أدرك هذه الفطرة وقد أشبعها أيضا، كما أن من خصائص العقيدة أنها تملك قوة وسلطانا على الفكر والإرادة لدى الإنسان، فتدفعه إلى أنواع من السلوك الذي يتلائم مع مقتضيات هذه العقيدة. بل كثيرا ما تدفع العقيدة الإنسان إلى كثير من الأفعال الكبيرة والخطيرة تلبية لنداء العقيدة التي يؤمن بها. هامش بتصرف من مبادئ الثقافة الإسلامية، الدكتور فاروق النبهان. انتهى الهامش. إن علاقة العقيدة الإسلامية بالنظام الاجتماعي الإسلامي علاقة قوية جلية مؤثرة، لأن هناك ترابطا أكيدا في الإسلام بين العقيدة والشريعة، وهذه العلاقة أساسية في التصور الإسلامي. ذلك لأن النظام الاجتماعي في الإسلام فرع عن التفسير الشامل لهذا الوجود ولمركز الإنسان فيه ووظيفته وغاية وجوده الإنساني. وكل نظام اجتماعي لا يقوم على هذا الأساس هو نظام مصطنع لا يدوم أو لا يعيش، وإذا عاش فترة شقي به الإنسان ووقع في التصادم بينه وبين الفطرة الإنسانية حتما، فهي ضرورة تنظيمية كما أنها ضرورة شعورية. هامش انظر خصائص التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب. انتهى الهامش. وفي ظل هذا الارتباط الوثيق بين العقيدة والنظام الاجتماعي الإسلامي، يمكننا بإيجاز بيان أثار العقيدة في بناء المجتمع الإسلامي في النقاط التالية. 1- تغيير العقيدة الإسلامية للفرد من الداخل، بحيث يصبح هذا الفرد خاضعا خضوعا كاملا للمقتضيات الروحية المتفوقة على المقتضيات الجسدية، ونماذج بلال بن رباح الذي احتمل العذاب الشديد وأصر على دينه، والأنصار الذين اقتسموا مع إخوانهم المهاجرين كل شيء يملكونه دون تحفظات، أكبر دليل على سيطرة الروح على المادة وقيادتها المطلقة للمجتمع الإسلامي. 2- إشعال هذه العقيدة لجذوة الجهاد، أي الرغبة القوية في نشر كلمة الله في الأرض والتضحية في سبيل ذلك بالنفس والمال، مما أعطى المجتمع الإسلامي امتداده البشري والفكري المعروف في التاريخ. هامش راجع فصل أثر الفكرة الدينية في كتاب شروط النهضة للأستاذ مالك ابن نبي. انتهى الهامش. 3- تحرير هذه العقيدة الناس من عبودية الخرافات والأوهام على أساس الثقة في الله وحده وعدم الخضوع لغيره، وإعطاء هذه الدنيا حجمها الملائم دون تفريط أو إفراط. 4- تنظيمها للمجتمع على أساس الحاكمية لله والخضوع للحق والعدل. 5- إنقاذها المجتمع من الخواء الروحي والفراغ النفسي والقلق والأمراض العصبية والخلقية التي تضج منها المجتمعات المادية، وملء النفس بالطمأنينة والسكينة والثقة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عنوان الأساس الثاني: التكافل الاجتماعي. يقيم الإسلام علاجه للقضايا الاجتماعية والاقتصادية على أساس معنوي نابع من الإطار الأخلاقي والإنساني الذي تتكئ عليه كل القوانين الإسلامية. وعلى الرغم من أن الإسلام قد قدم إطارا قانونيا متكاملا لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الأساس المعنوي الإنساني بقي هو الميزة الكبرى التي انفرد بها هذا الدين. والأساس المعنوي يقوم على مخاطبة الإنسان من داخله، وليس مجرد قيادته من ظاهره وتحريك ضميره بدل سوقه بالقوة القاهرة، واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع كئيب. والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس المعنوي على نحو لم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ، وقد أطلق على هذا الأساس اسم التكافل الاجتماعي. ولئن كانت بعض البلدان غير الإسلامية قد بدأت تلجأ إلى أسلوب التكافل الاجتماعي عن طريق ما يسمى بالجمعيات الخيرية ومؤسسات البر والمستوصفات والمستشفيات المجانية والضمان الاجتماعي وحماية الضعفاء وما إلى ذلك، إذا كان الأمر كذلك فليس ما تفعله هذه الدول إلا تقليدا متأخرا منها لما جاء به الإسلام منذ 14 قرنا بعد أن طحنتها القوانين الجافة وأساليب الصراع الاجتماعي. ومع ذلك فهناك فروق أساسية بين الإصلاحات الاجتماعية لهذه الدول وبين النظرة الإسلامية. أهمها: 1- أن إصلاحاتها لا زالت في دائرة الماديات فقط، ولم تتسع إلى دائرة قول الله وتعاونوا على البر والتقوى، كما أنها لم تستطع الارتفاع إلى مستوى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 2- وهذه النظم جعلت هذه الإصلاحات أو الكفالة الاجتماعية مقابل واجب مادي يلتزم به الفرد، أما في الإسلام فلا مقابل، إذ إن التكافل يعتمد على فضول مال الأغنياء وعلى الدولة. 3- ثم إن هذه النظم تعتمد على القانون وحده، أما الإسلام فيعتمد على إثارة الضمير وتوجيه الوجدان وتحريك المشاعر. هامش راجع عبد الكريم عثمان معالم الثقافة الإسلامية بتصرف، وراجع أيضا العدالة الاجتماعية للأستاذ سيد قطب. انتهى الهامش. 4- الإسلام يمزج في تكامله بين القواعد الدينية والقواعد التشريعية، ويجعلها كلها عبادة يثاب على أداء حقها كاملة. فالمجتمع الإسلامي لا يقوم على تجمع مادي جغرافي بشري، بل يقوم على تجمع عقدي روحي، تعتبر العقيدة فيه عنصرا للتوحد الاجتماعي والترابط الشعوري والأخوة الإنسانية. 5- هذا بالإضافة إلى أن التكامل الاجتماعي في الإسلام إذ ينبثق من الخصائص الإنسانية التي أحلها القرآن والسنة، يصبح أداة فعالة في حفظ كيان المجتمع الإسلامي من الخذلان والتدهور، أي أنه تكافل من المجتمع والأفراد تعود نتائجه أيضا على المجتمع والأفراد. عنوان مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام. تتعدد صور التكافل الاجتماعي في الإسلام فتمتد إلى كل العلاقات الاجتماعية، لكننا نستطيع أن نوجز أهمها في المظاهر التالية: 1- التكافل الخلقي، ويقصد به إيجاد تعاون اجتماعي عام لإيجاد روح اجتماعية تنكر المنكر وتشيع المعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل فرد في المجتمع الإسلامي وكل مسؤول عن موقع ما مهما اختلفت المستويات والطاقات مسؤول عن إشاعة المعروف وإزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. كما أن المجتمع أفرادا أو حكومات مسؤول عن حماية دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وذلك ليشيع الأمن والخير والحب في المجتمع. 2- التكافل الذاتي، أي رعاية الإنسان لنفسه عن طريق تزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والارتفاع بها والسير في طريق النجاة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 3- التكافل الأسري، أي رعاية الإنسان لأهله، لوالديه وإخواته وزوجته وأولاده. وقد روى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ومن ذلك أيضا قول القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا. 4- وهذا التكافل الأسري يمتد ليشمل كل ذوي الأرحام، وقد أعطى الإسلام ذوي القربى حقوقا من حقهم أن يطالبوا بها قانونيا، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه. وقيمة هذا التكافل في محيط الأسرة أنه قوامها الذي يمسكها، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي تقوم على الميول الثابتة في الفطرة الإنسانية وعلى عواطف الرحمة والمودة ومقتضيات الضرورة والمصلحة. هامش العدالة الاجتماعية، الصفحة 65، انتهى الهامش. 5- حق الجار، والقرآن يقول في حق الجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال عليه السلام: أحسن إلى جارك تكن مسلما. وقال أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت فأكثر المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. رواه مسلم. وليس الجار هو الملاصق كما يظن بعض الناس، فقد روي في الآثار أن 40 دارا جار، وفسرها بعضهم 40 من كل جهة من الجهات 4، فأهل كل حي إذن جيران بعضهم لبعض. قالت عائشة: قلت يا رسول الله إن لي جارين، أحدهما مقبل علي ببابه، والآخر ناء ببابه عني، وربما الذي كان عندي لا يسعهما، فأيهما أعظم حقا؟ فقال: المقبل عليك ببابه. هامش انظر مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي، انتهى الهامش. فالإسلام يريد أن يجعل من كل حي أو شارع وحدة متكاملة متعاونة، بحيث يحمون ضعيفهم ويطعمون جائعهم ويكسون عاريهم، وإلا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، ولم يستحقوا الانتماء إلى مجتمع المؤمنين. 6. وللفقراء والمعوزين حق في مال الأغنياء إلى أن يكتفوا إذا لم تكفهم الزكاة المفروضة. ويقول الإمام أبو محمد علي بن حزم المتوفى سنة 456 في موسوعته الفقهية المحلى عن ذلك يقول: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. وقال ابن حزم أيضا: ولا يحل لمسلم مضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي، لأنه فرض على صاحب الطعام إطعام الجائع، فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا وهو طائفة باغية. هامش المحلى، الجزء السادس، كتاب الزكاة، المسألة رقم 725. انتهى الهامش. 7. كفالة أهل الذمة. ففي المجتمع الإسلامي يمتد التسامح ليشمل كل الخاضعين للقانون المنضوين تحت حماية المجتمع الإسلامي. وقد منح الإسلام أهل الذمة من أهل البلدان التي فتحها حقوقا تمنحهم الأمان والاطمئنان على معتقداتهم إذا شاءوا البقاء عليها ما لم يقفوا في وجه الإسلام بطريق أو بآخر. وفي سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة وسلوك المسلمين بعد ذلك على امتداد التاريخ ما يؤكد سمو المعاملة التي عومل بها هؤلاء. ونحن نجد في كتب النظم الإسلامية مثل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الخراج لأبي يوسف، وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر، وكتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي، نجد في هذه الكتب وغيرها تفاصيل المعاملة النادرة السامية التي عومل بها هؤلاء الذميون. ولعل من أكبر صور السمو في هذه المعاملة تلك الكفالة الاجتماعية التي ضمنها المجتمع الإسلامي لهؤلاء في حالات عجزهم وضعفهم. وقصة عمر بن الخطاب مع اليهودي وفرضه له مالا راتبا من بيت مال المسلمين أكبر دليل على ذلك. هذه هي بعض صور التكافل الاجتماعي، وثمة صور أخرى كثيرة تلتزم بها الدولة الإسلامية، وصور أخرى تقوم على الصدقات الفردية والكفارات والنذور والأوقاف. وهذه الصور طبقها المسلمون وأسهمت في خلق مجتمع إسلامي متكافل نادر المثال في التاريخ. وقد سرد الدكتور مصطفى السباعي 30 مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي، من بينها إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات والفنادق المجانية للمسافرين والزوايا والسقايات التي تسقي الناس وبيوت الحجاج العابرين وحفر الآبار في الفلوات وأمكنة المرابطة على الثغور وأوقاف الخيول والسيوف على المجاهدين وأوقاف إصلاح الطرق والقناطر والجسور وشراء أكفان الموتى ومؤسسات الأيتام واللقطاء ومؤسسات تحسين أحوال المساجين ومؤسسات إمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم. هامش الدكتور مصطفى السباعي في كتابه من روائع حضارتنا. انتهى الهامش. هذه المؤسسات التي عرفها المجتمع الإسلامي وحقق من خلالها أروع نماذج التكافل الاجتماعي، هذه المؤسسات كانت تطبيقا عمليا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي نادى به القرآن حين نادى جماعة المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. عنوان الأساس الثالث: الأخوة. الأخوة العامة بين المسلمين أساس من أسس تكافلهم الاجتماعي إنسانيا وماديا، والقرآن يجلي هذه الأخوة وخصائصها عندما يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت المؤاخاة بين المسلمين من أولى الركائز التي اعتمد عليها في بنائه لمجتمع المسلمين، وقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين. فكان هذا التآخي بمن بثق عنه من ترابط وتكافل اجتماعي وإيثار نادر في التاريخ البشري كله، كان هذا التآخي تجربة رائدة في تاريخ العدل الاجتماعي، ضرب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا على مرونة الإسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد صور العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلا. هامش الدكتور عماد الدين خليل، دراسة في السيرة، صفحة 154، انتهى الهامش. وقد بلغ من تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام على المؤاخاة أن كان ميراث الأنصاري يؤول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلا من ذوي رحمه من الأخوة أو الأبناء أو النساء، واستمر الحال على ذلك حتى موقعة بدر التي حظي فيها المسلمون بمقادير لا بأس بها من الغنائم والأموال، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فعاد التوارث سيرته الأولى. ولا نظن مجتمعا من هذه المجتمعات التي تتشدق بالعدالة الاجتماعية تحت شعارات الاشتراكية أو غيرها تحلم بالوصول إلى شيء من هذه الصورة التي صورها القرآن أصدق تصوير بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الأخوة بين المسلمين من أعظم المبادئ التي ارتكز عليها التكافل الاجتماعي في الإسلام، بيد أن هذه الأخوة التي تجسدت عمليا في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كأول صورة تطبيقية لها، هذه الأخوة للأسف الشديد لم تحظ من المؤرخين بالاهتمام الكافي، مع أنها من أبرز الظواهر التي تحرص الدعاة المزيفين للعدالة الاشتراكية في العصر الحديث، وتكشف بجلاء عن مدى عظمة النظرة الإسلامية لعلاج المسألة الاجتماعية. وجدير بالتنويه هنا أن هذه الأخوة ممتدة بين المسلمين إلى يوم القيامة، ولئن كانت قد توقفت كأساس للتوريث فإنها لم تتوقف كمبدأ إنساني اجتماعي أساسي في حياة الجماعة الإسلامية، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يقررها لمجرد إيجاد وسيلة لمعاونة المهاجرين المحتاجين، وإنما قررها ليؤكد للجماعة الإسلامية مبدأ الأخوة في العقيدة والهدف والمثل الأعلى بين أهل الجماعة الواحدة. ولو أن كل جماعة إسلامية حرصت على تطبيق مبدأ المؤاخاة وربط أفرادها اثنين اثنين بروابط أخوة قلبية وإنسانية ومثالية لكان لذلك أثره البعيد في تطور العلاقات الإنسانية في داخل الجماعات الإسلامية، ولكانت هذه الروابط الروحية بين الناس قد أصبحت عوامل قوة دائمة تعين الجماعة الإسلامية على الثبات والسير إلى الأمام، فضلا عن حفظها لكيان المجتمع كأقوى ما يكون ترابطا وتعاونا وحبا. انتهى الوجه الأول.